بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطيبين الطاهرين. اللهم دائمه على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام الدين. قال رحمه الله: أن الاجتماع ها هنا لم سلم أنه لا يكون بمحال لتعدد العنوان وقوله نسيا في رفع غائلة الصفات، كان محالا لأجل كونه طلب المحال. كان الكلام في القول الرابع في المسألة، وقد عرفتم أنه مختار الميرزا القمي رحمه الله، وأنه نسبه إلى أبي هاشم وأكثر أفاضل متأخرين، بل وظاهر الفقهاء من أن الخروج مأمور به فعلا ومنهي عنه كذلك. وقد أورد عليه الشيخ المصنف رحمه الله بإيرادات ثلاثة قبل أن يذكر دليل المحقق القمي الذي استدل به على هذا القول. وقد عرفتم بيان تلك الإيرادات الثلاثة للمصنف على الميرزاء، ولكن ينبغي أن يبين الآن ملخص ومحصل الإيراد الثالث حتى نربط به الإشكال الوارد في المقام الذي ربما يرد على المصنف. الإيراد الثالث للمصنف محصله أنه بعد تسليم تعدد العنوان هنا، وأن الخروج معنون بعنوانين، الموجب ذلك التعدد جواز الاجتماع والغض، بعد الغض، والغض عن الجوابين المتقدمين بعد تسليم كل ذلك لا يمكن الالتزام بجذب الاجتماع هنا في مورد الخروج أيضا لابتلائه ومصادمته بمحذور وإشكال آخر وهو أن فعلية كل من الأمر والنهي تستلزم التكليف بالمحال، أي بغير المقدور في مقام الامتثال، وذلك لما تقدم سابقا أن قلنا أنه على مسلك الجواز إنما يكون كل من الأمر والنهي فعليا إذا كانت هناك ممدوحة بمعنى تمكن المكلف من التفكيك بين التكليفين في مقام الامتثال حتى لا يلزم التكليف بالمحال، والحال فيما نحن فيه لا مندوحة للمكلف لانحصار طريق التخلص عن الحرام بالخروج، فلم يكن المكلف الآن قادرا ومتمكنا على فعل الخروج وتركه في آن واحد، فهو غير قادر على فعل الخروج وتركه في آن واحد، بل يكون قهرا إما فاعلا، فيكون جانب الترك أي ترك ذلك الفعل، فيكون جانب الترك ممتنعا ومحالا، وإما تاركا فيكون جانب الفعل ممتنعا ومحالا، فإذا يستحيل أن يكون كلا التكليفين في حقه فعليا، وإن كان هذا الاضطرار وهذا الانحصار وإن كان بسوء الاختيار، إلا أنه فعلا مضطر لا يمكنه أن يكون فاعلا وتاركا معا، وعليه فإيجاب الخروج على المكلف فعلا وتحريمه كذلك فعلا كما أفاده الميرزا تكليف بالمحال وهو قبيح عقلا فلا يصدر عن المولى الحكيم. فإذا لا بد للقائل بجواز الاجتماع إما من الالتزام بعدم الحرمة وإما من الالتزام بسقوط الوجوب. ولكن يمكن أن يأتي شخص ويدافع عن المحقق القمي ويقول ما حاصله أن اجتماع الإيجاب والتحريم هنا جائز وأن مثل هذا التكليف بالمحال ليس قبيحا وذلك لما قالوه من أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار أي لا يكون مانعا لا يكون مانعا عن التكليف وصدوره كما أنهم قالوا بأن الإيجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار ففيما نحن فيه حيث كان الاضطرار إلى الخروج بسوء الاختيار فمثل هذا الاضطرار لا يكون مانعا عن الإيجاب والتحريم وفي النتيجة صدور مثل هذا الأمر والنهي الفعليين من المولى الحكيم ليس بقبيح. أجاب المصنف رحمه الله يعني فخلاص الإشكال ماذا يصير؟ أنه لا مانع من اجتماع إيجاب الخروج وتحريمه على هذا المكلف حينئذ. أجاب المصنف رحمه الله عن هذا التوهم بما حاصله أن قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار أجنبية عن المقام ولا ربط لها في حديث مسألتنا، وذلك لأنه ليس المقصود من ذلك أن الشيء، يعني العمل، أن الشيء بعد أن صار ممتنعا ومحالا ولو بسوء الاختيار صح أن يتعلق به التكليف فعلا، ليس المقصود ذلك لأن هذا غير معقول. الشيء بعد أن امتنع وصار محالا ولو بسوء الاختيار كيف يصح أن يتعلق به التكليف فعلا باعتبار أن الاضطرار رافع للتكليف بلا كلام؟ بل القاعدة، فإذا ليس المراد هذا، ليس المقصود هذا حتى يرتبط بحديث مقامنا، بل القاعدة إنما موردها اختيارية الأفعال الصادرة عن العباد في قبال الأشاعرة القائلين بالجبر والمدعين لعدم اختيارية الأفعال. فالقاعدة موردها اختيارية الأفعال الصادرة عن العباد في قبال الأشاعرة المدعين لعدم اختيارية الأفعال مستندين في ذلك بقول الحكماء أن الشيء ما لم يجب من ناحية العلة لم يوجد، فإذا وجب ماذا؟ خرج عن تحت الاختيار. فإذا وجب من ناحية العلة مالته بعد ماذا؟ وجد. فإذا وجد حتما، يعني رغم أن في الإنسان وجد، فإذا وجب خرج عن تحت الاختيار فيلزم الجبر وانتفاء الاختيار. فيقول لهم المنكرون للجبر، يقولون لهم بهذه القاعدة، هاي القاعدة وين موردها؟ اختيارية الأفعال الصادرة عن العباد ردا في قبال هؤلاء. فيقول لهم المنكرون للجبر بعد إثبات الاختيار ونفي الجبر نقطة شارحة بأن الإيجاب والامتناع الناشئين من الاختيار لا ينافيان الاختيار بل يؤكدانه ضرورة كون الفعل أو الترك حينئذ مستندا بالأخرة المن إلى ما هو بالاختيار لأن إيجاد لأن إيجاد علته أو عدم إيجادها لا يسلب الاختيار ولا يخرج الفعل يعني العمل ولا يخرج الفعل بسبب وجوبه أو امتناعه ولا يخرج الفعل بسبب وجوبه أو امتناعه بعد ذلك عن الاختيار فالنتيجة أن إيجاب أن اجتماع الإيجاب والتحريم في شيء واحد وهو الخروج بعنوان واحد محال بالدلائل المتعددة التي منها تلك الثلاثة التي تقدمت من المصنف رحمه الله. هذا ثم ذكر المصنف رحمه الله استدلال الميرزاء القمي على جواز اجتماع الأمر والنهي في مورد الخروج وحاصل استدلاله أي استدلال قمي وحاصل استدلاله أنه هاهنا عندنا خطابان مطلقان أحدهما خطاب الأمر بالتخلص عن الغفل والآخر خطاب النهي عن الغضب وهذان الخطابان مجتمعان في مثل الخروج عن المكان الغصبي ومقتضى القاعدة في ذلك أنه حتى الإمكان لا بد من التمسك بكلا الإطلاقين ويجب إعمال كلا الدليلين. وفيما نحن فيه لا موجب ولا ملزم لتقييد الإطلاق عقلا. لما؟ وفيما نحن فيه لا موجب لتقييد الإطلاقين أو أحدهما عقلا، وذلك لعدم استحالة كون الخروج واجبا وحراما باعتبارين مختلفين، فإنه بعنوان أنه تخلص واجب، وبعنوان أنه غصب حرام، فلا مانع ولا استحالة من كون الخروج واجبا وحراما باعتبارين، إذ منشأ استحالة الاستماع، يعني منشأ المانعية، مانعية استماع الوجوب والحرمة في الخروج، منشأ استحالة استماعهما في الوجوب، إذ أن منشأ استحالة الاجتماع إما اجتماع الضدين وإما لزوم التكليف بما لا يطاق، يعني التكليف بالمحال، وشيء منهما لا يصلح للمانعية والاستحالة. يعني شنو؟ لا يصلح شيء منهما للمانعية عن الاستماع ولا استحالة الاستماع، وشيء منهما لا يصلح للمانعية والاستحالة. أما الأول فلما عرفت من إجداء تعدد الجهتين والعنوانين في ماذا؟ في اجتماعهما، فإن جهة الأمر بين قوسين التخلص وجهة النهي بين قوسين الغصب، وأما الثاني فلأنه لا نسلم بطلان التكليف بما لا يطاق فيما، يعني
مو مطلقة لا نسلم، لا نسلم بطلان التكليف بما لا يطاق فيما إذا كان المكلف سببا له باعتبار أن الامتناع بالاختيار مما لا ينافي الاختيار. فخلص رحمه الله الميرزا إلى أنه لا مانع من اجتماع الأمر والنهي الفعليين في شيء واحد وهو الخروج باعتبارين مختلفين. هذا وقد ذكر المصنف بأنه إن قدح مما ذكرنا أي من تلك الدلائل الثلاثة فسادوا الاستدلال على هذا القول بما تقدم. فيكرر مضمون تلك الأجوبة أو الإيرادات الثلاثة الواردة على هذا القول. قال رحمه الله أن هذا أن وين يصير ضبطه في العبارة؟ نرجع إلى أول السطر. وأما القول بكونه مأمورا به ومنهيا عنه جل ففيه ورثيه قبل مضافا ينعاف خط، يعني بين فيه وبين مضافا فتخط صغير علامة ناقص. قال مضافا إلى الإيراد الأول اللي هو ما عرفت من الامتناع عن الاستماع فيما إذا كان بعنوانه. الإيراد الثاني فضلا عما إذا كان إلى قوله لا عنوانا له ور له سد الخط. فيصير وأما القول بكونه أي بكون الخروج مأمورا به ومنهيا عنه ففيه أن، هذا هو الإيراد الثالث الذي هو عمدة الإيرادات لدى الآخون. قال ففيه أن الاجتماع هاهنا لو سلم. الآن نغمض النظر عن الإيرادين المتقدمين. أن الاجتماع هاهنا لو سلم أنه لا يكون بمحال، لتعدد العنوان نسلم أن الخروج معنون بعنوانين، عنوان التخلص وعنوان الغصب، وكونه عطف أي على تعدد اللام تدخل هنا، ولكون التعدد مجديا في رفع زائدة التضاد. كل ذلك لو سلمنا جواب لو كان، جملة كانت جواب منه لو أن الاجتماع ها هنا لو سلم كذا لو سلم لو سلم كان الاجتماع محالا أيضا من جهة أخرى لابتلائه بمحبوب وإشكال آخر. قال كان محالا لأجل كون الاجتماع حينئذ ماذا يكون؟ قال بل محالي أي التكليف بما لا يطاق. ليش هذا؟ قال حيث يشير إلى ما تقدم سابقا أن قلنا في بعض المقدمات أنه على مسلك الجواز متى يكون كل من الأمر والنهي فعليا؟ إذا كانت هناك مندوحة، بمعنى تمكن المكلف من التفكيك بين التكليفين في مقام الامتثال حتى لا يلزم التكليف بغير المقدور. قال حيث لا مندوحة هنا، أي فيما لو انحصر التخلص بمن بمضطر إليه ولو بسوء الاختيار كالخروج، فهنا ماكو مندوحة للمكلف، فلا يكون المكلف الآن قادرا ومتمكنا من فعل الخروج وتركه في آن واحد، بل قهرا يكون إما فاعلا راح يكون أحد الجانبين ممتنع، وإما تاركا يكون جانب الفعل ممتنعا. قال وذلك ليس لا مندوحة هنا، وذلك لضرورة عدم صحة. هذا وذلك نجعله تعليل لأصل المطلب، أي كان الاجتماع محالا لأجل كونه طلب المحال. لماذا؟ وذلك لضرورة عدم صحة تعلق الطلب والبعث حقيقة. هنا الطلب والبعث، مرة نأخذه الطلب إيجابي ومرة نأخذه الطلب التحريمي، لأنه جل نتعامل مع منه؟ مع الميرزا رحمه الله. قال لضرورة عدم صحة تعلق الطلب الإيجابي والتحريمي والبعث كذلك حقيقة، يعني فعلا يستحيل أن يتعلق بمن؟ بما هو واجب أو ممتنع. واجب متى؟ ممتنع متى؟ لأنه إذا كان تاركا فأحد الجانبين ماذا يكون؟ ممتنعا. إذا كان تاركا فجانب الفعل ماذا يكون؟ ممتنعا. وإذا كان فاعلا فيكون جانب الترك ممتنعا. يقول حتى ولو كان الإضطرار وهذا الحصار بمن؟ بسوء الاختيار. ولو كان الوجوب أو الامتناع بسوء الاختيار، حيث أنه الآن هو مضطر لا يمكن أن يكون فاعلا وتاركا معا، فإذا يستحيل أن يتعلق أن يكون كلا التكليفين كلا الطلبين كلا البعثين في حقه فعليا حقيقيا. قال الإشكال المقدر اللي يرد على المصنف دفاعا عن الميرزا، إذ المصنف يجاوب رأسا يقول وما قيل أن الامتناع أو الإيجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار. هذا الدفاع عن الميرزا، أن يقول فيما نحن فيه حيث كان الاضطرار إلى الخروج شنو كان؟ بسوء اختياره، فالامتناع هنا بمن صار؟ صار الامتناع باختياره هو، هو بسوء سريرته منع نفسه من هذا من الفعل. يقول حيث كان الاضطرار إلى الخروج بسبب اختياره، فمثل هذا الاضطرار لا يكون ماذا؟ لا ينافي الاختيار، يعني لا يكون مانعا عن الإيجاب والتحريم، وفي النتيجة صدور مثل هذا الأمر وهذا النهي الفعلي من المولى الحكيم إلى المكلف ليس قبيحا. يقول التشبث بهذه القاعدة أجنبي عن المقام، لا ربط لهذه القاعدة بما نحن فيه. قال وما قيل بهذه القاعدة إنما هو في قبال استدلال الأشاعرة لقولهم بأن الأفعال الصادرة عن العباد غير اختيارية بقضية متعلق بمن؟ باستدلال الأشاعرة. يعني الأشاعرة اللي هم قائلين بهذه المقالة استدلوا بمن؟ بقضية. فجار ومجرور بقضية متعلق بمن؟ بلفظ بالمصدر استدلال. يعني هذا الذي قلتم به إنما مورده اختيارية الأفعال الصادرة عن العباد في قبال منه؟ في قبال استدلال الأشاعرة على قولهم هذا. بمن استدلالهم؟ بقول الحكماء بتلك القضية الحكمية أن الشيء ما لم يجب من ناحية علته لم يوجد، فإذا وجب من ناحية علته خرج عن تحت الاختيار، فالفعل حينئذ ليس تحت اختيار وإرادة العابد، كما أنه ما لم يمتنع بعدم علته لم ينعدم. إن القضية مركبة من طرفين، أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، وما لم ينعدم وما لم يمتنع بعدم علته لا ينعدم أو لم ينعدم. فهذه إنما موردها اختيارية الأفعال في قبال استدلال شاعر لا ربط لها بما نحن فيه، حتى يقال بأن الاضطرار حيث كان بسوء الاختيار مثل هذا الاضطرار لا يكون مانعا عن الإيجاب والتحريم. فالنتيجة أن استماع الإيجاب والتحريم في شيء واحد وهو الخروج بعنوان واحد محال وقبيح عقلا لا يصدر من المولى. فانقدح بذلك، أي بعد أن ذكر هذه الإيرادات الثلاثة على هذا القول، يقول فانقدح بذلك فساد الاستدلال، أي استدلال المحقق القمي لهذا القول الرابع أن الخروج مأمور به ومنهي عنه كذلك. يقول فساد الاستدلال لهذا القول بمن الاستدلال؟ هذا استدلال يعني مو فساد، بيان استدلالي لا بيان فساد. بيان فساد بعد خمس أسطر بقولي وذلك بل. يقول فانقدح بذلك فساد الاستدلال استدلال القمي لهذا القول بهذا الدليل، بأن هنا عندنا خطابان وكلاهما مطلق. خطاب الأول بأن الأمر بالتخلص، والخطاب الآخر والنهي عن الغاصب دليلان. مقتضى القاعدة اجتمعا في مثل الخروج، مقتضى القاعدة أنه مهما أمكن لا بد من التمسك بكلا الإطلاقين، ولا بد ويجب إعمال كليهما حتى الإمكان. قال يجب إعمالهما، زين فيما نحن فيه ماكم موجب تقييد أحدهما أو كليهما؟ قال ولا موجب فيما نحن فيه لتقييد الإطلاق عقلاً. نخلي إطلاق الأمر على إطلاقه ونخلي إطلاق النهي على إطلاقه على حاله. لما لا موجب لتقييد الإطلاق عقلاً؟ قال وذلك لعدم، هذا لعدم تعليل لقوله لا موجب لتقييد الإطلاق عقلا. قال وذلك لعدم استحالة، قلنا عدي أقيد، والحال هذا الخروج المتعلق هم هو واجب باعتبار وهم هو حرام باعتبار آخر، فليس أنا أقيد الإطلاقين. يقول وذلك لعدم استحالة كون الخروج واجبا وحراما باعتبارين مختلفين، باعتبار أنه تخلص واجب وباعتبار أنه غصب حرام. إذ هذا إذ تعلم منه يعلم ليش ما في استحالة، يعني تعليم الفطر اللي قبله مو قال لعدم استحالة، ليش ماكو استحالة، ليش لا استحالة أن يكون الخروج واجبا وحراما باعتبارين. يقول تعال إلى منشأ الاستحالة، شنو شنو منشأ الاستحالة؟ لا يخص عن أحد أمرين. الميزة يقول لو سماع الضدين لو تكليف ما لا يفاق، يقول كلاهما ما يشتغل عندي. إذ منشأ الاستحالة، استحالة ماذا؟ إذ منشأ استحالة كون الخروج واجبا وحراما معا يقول إما لزوم استماع الضدين وهو غير لازم. متى غير لازم؟ مع تعدد الجهة، مع تعدد العنوان. إذ أن جهة الأمر شيء وجهة النهي شيء آخر، جهة الأمر التخلص وجهة النهي الغف. وإما منشأ الاستحالة فرع باء لزوم التكليف بما لا يطاق، يقول وهذا ليس بمحال لا نسلم ببطلانه، وهو ليس بمحال متى لا نسلم ببطلان التكليف بما لا يطاق؟ إذا كان متببا عن منه عن سوء اختيار المكلف، ليه؟ باعتبار أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. يقول الآخون إن قدح بما تقدم فسادوا، وذلك يعني الآن يكرر لنا تلك الأجوبة الثلاثة مضمونا. نقرأ إن شاء الله.